بسم الله والهمن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة سؤال محيرني وبرضو سؤال صعب في أيام صعبة. سؤال بيقول إزاي أحب عدوي اللي ممكن أشوفه بيقتل واحد من أغلى الناس عندي أو يعني بيحرق كنيستي إلى آخره. فعلا السؤال بقى صعب لأنه يمكن لما كنا نوعظ زمان عن حب الأعداء الناس كانت تاخد الكلام على قولة واحد بيضايقك في الشغل، واحد ظلمك في قرشين، واحد يعني تخطاك في ترقية، فيعني مستوى العداء كان هادي شوي. إنما مع مستوى يعني فيه قتل وفيه حرق وفيه أذية صعبة طبعا بيبقى التحدي أصعب. بداية الكلام لازم نقول انه الوصية دي فعلا الانسان عاجز عنها تماما بدون ربنا. لا يمكن الواحد فينا يقدر يحب عدوه من غير ربنا. القدرة البشرية ما تسمحش بكده. الانسان الطبيعي العادي لا يحتمل دي. انما احنا كمسيحيين مش ناس طبيعيين. احنا فوق الطبيعي. احنا معانا طاقة أخرى، معانا قدرة أخرى، معانا إمكانية مش بتاعتنا، بتاعت ربنا. وده اللي علمه لنا المسيح له المجد، قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. ومعلمنا بولس اللي عاش المعاني دي قال أستطيع كل شيء، إذا أستطيع أن أحب عدوي بالمسيح يسوع الذي يقويني. لكن من غير المسيح مش ممكن هقدر أحب. وهنا عاوز أرجعكم لسؤال محير بطرس. كان معلمنا بطرس سأله المسيح، تقدم إليه بطرس في متى 18 وقال يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له، هل إلى 7 مرات؟ والسؤال هنا قريب لموضوعنا، كأنه بطرس بيقول أنا أخري كإنسان هسامحه 7 مرات. يعني لو ضغطت على نفسي زيادة قوي وحطيت كل الأفكار الإيجابية واستحملت زيادة قوي آخر طاقتي 7 مرات. وطبعا في واحد يقول ده كتر خير بطرس اللي يقدر يستحمل 7 مرات ويسامح بعد ده كله. في واحد يقول لا ده أنا آخر مرة ولا مرتين. طب نشوف إجابة المسيح. قال له يسوع لا أقول لك إلى 7 مرات بل إلى 70 مرة 7 مرات. خلي بالكوا 70 مرة 7 مرات، هو ما قالش 77، هو ضرب 70 في 7. احد معاني الرد ده ايه؟ هنتصور ان 7 مرات هي اخر القدرة الانسانية على التسامح. يعني طاقتي انا عشان اسامح لشخص بيغلط فيه اسامح مرة واثنين وثلاثة، 7 بقى يبقى خلاص. انما 70 اللي حطها المسيح دي مش بتاعتي انا بقى، دي بتاعته هو، عشان كده ضرب في 10. يعني عاوز يقول ايه؟ لا استنى، انت قدرتك شيء وقدرتي انا ربنا له المجد شيء تاني. انا هديك من قلبي، هديك من حبي، هديك من قوتي انا، فهخلي 7 بتوعك مضروبين في 70. ما تعدش بقى، يعني الموضوع هيخرج بره العدد. ليه؟ لان ربنا هنا هيضيف الى قدرتي قدرة اخرى. فالمسيح العادي اللي هيفكر بعقله واللي هيحلل الموقف واللي هيتعامل بنفسيته الطبيعية قدام ناس بتدوس على بيته وعلى أولاده وعلى صالحه، لا مش هيقدر يوصل، بالكاد يوصل 7 مرات. إنما المسيح الحقيقي اللي بيصلي وماسك في ربنا وبيقول له يا رب اديني من قلبك، وسع قلبي، ساعدني أحب عدوي، علمني أصنع مشيئتك، أويني أعمل الوصية اللي انت قلتها، هنا هياخد بقى 70، تبقى 70 في 7، يعني العدد ملوش اخر. وهنا عاوز اقول لكم حكاية، يعني دي آية واضحة انه مفيش حد للغفران وللتسامح. ربنا فتح الحدود خالص وقال طالما انا معاكم سامحوا وملكوش دعوة. في حكاية جميلة عن داود النبي انه ازاي في مرة كان بيسامح قوي وفي مرة تاني مش عارف يسامح خالص، عشان يورينا فرق داود كإنسان عادي من داود كإنسان روحاني. تذكروا أنه داود في مرة كان هربان من شاول، ويبدو في الوقت ده ما كانش بيصلي وما كانش ماسك في المزامير بتاعته، وحصل موقف من واحد اسمه نابال. نابال ده كان راجل عنده أراضي وأطيان وغنم، وكان داود ورجالته شغالين زي كده حراس للغنم، وجاء موسم الجز الغنم فبعت يقول له شوف حق الرجالة. نابال ده كان إنسان يعني مش تمام، فقال كلام وحش وقال يطلع مين ابن ياسة ده، هو أي واحد هربان من سيده هيجي بقى عاوز فلوس، وقال كلام صعب، والكلام وصل لداود. الغلطة دي عبارة عن إيه؟ إهانة، كلمتين زيادة. إنما داود كبرت في عقله بقى، وإزاي يهني وإزاي يغلط فيه، طيب ده أنا هوريله. وقرر داود إنه يموته، يعني زي واحد اتشتم يقوم التاني يموته، طبعا ده ما يمشيش خالص مع شخص روحاني. فهنا ده منظر الإنسان داود لكن بعيد عن ربنا. بصوا على نفس داود ده، طبعا انتوا عارفين القصة بعد كده ان ابي جايل اتدخلت وقال لها ربنا بعتك لي عشان تمنعيني عن الشر، لان انا كنت ناوي اغلط وكانت هتبقى غلطة كبيرة. نفس داود اللي ما كانش قادر يسامح في كلمة اهانة، كلمة ناشفة بس، شاول حاول يموته مرة ومرات، وحاول يضيع سمعته، وخلب وعده معاه، ونعته بأسوأ الصفات، وقعد يجري وراه زيادة عن 12 سنة في كل حتة عشان يموته، وموت ناس حبايبه زي مثلا مدينة الأنبياء بتاعت نوب دي، وتعب الدنيا كلها بسببه. طب ده تيجي ايه في غلطة الإهانة اللي غلطها نابال؟ إنما لأن كل المراحل دي داود كان مركز في المزامير وفي الصلاة، نفاجأ إن داود ما كرهش شاول وكان مسامحه فعلا، وكان بيطلب له الغفران وبكى عليه وقت ما مات، ولا كأنه بيتكلم عن واحد صديقه. إذن الرسالة هنا معناها إيه؟ نفس الشخص اللي ما يقدرش يسامح في موضوع بسيط، كلمة ناشفة أو إهانة، لما يتحط جنبه نعمة ربنا والصلوات الطويلة وعمل الروح القدس يسامح في اللي يعني يقطع رقبته، ويسامح في أمور كبيرة قوي عن طاقته. فمحبة الأعداء قبل كل شيء هي نعمة الواحد ياخدها من ربنا، والنعمة مدخلها دايما الصلاة والتواضع. كل ما الواحد يصلي كتير ويتذلل أمام الله، ربنا يديله نعمة فوق طاقته. وده التعبير اللي علمه لنا بولس لما قال قوتي في الضعف تكمل، يعني انت ضعيف تقول له يا رب انا مش قادر احب عدو، انا اضعف من ان انا اسامح الناس دي، انا مش قادر اشوف المنظر الصعب ده وتقول لي اغفر بعد كده، انا ضعيف، انت وصيتك اعلى من طاقتي. يوم يقول لك طالما انت ضعيف وبتطلب معونة انا اديك قوة، ويجي لك الوقت بقوة ربنا انه تكمل الوصية. تكمل هنا ممكن يبقى معناها تكمل وصية ربنا، فتبقى ازاي انت الانسان الضعيف تحب العدو الصعب ده، دي بقى نعمة ربنا، دي قوة ربنا. افكركم بشخصية تاني عارف يحب اعدائه، هي شخصية استفانوس. وبرضو تلاحظوا ان استفانوس تعرض الى ظلم وقهر واهانة، ويعني كل أنواع الأذية من اليهود. والوعظة التاريخية بتاعته في أعمال 7 ختمها بقولة يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس. إذن هنا أعلن الحق، خلي بالكم مش معنى أن أنا سامح عدوي أن أنا ما أعلنش الحق، لأن هعلن الحق وأقول الصح فين والغلط فين. فهنا أعلن الحق، مش خايف منهم خالص، قال لهم انتم بتقاوموا ربنا، عاملين فيها يعني بتوع ربنا، لكن انتم غير مختونين بالقلوب والاذان، الختان بتاع الجسد بس، انما بتعملوا مش اللي ربنا عاوزه، بتعملوا اللي انتم عاوزين. كما كان ابائكم كذلك انتم، اي الانبياء لم يضطهده ابائكم؟ ما انتم يعني يا يهود ما اضطهدتوا الانبياء قبل كده. وقد قتلوا الذين سبقوا فانبأوا بمجيء البار، البار اللي هو ربنا يسوع له المجد، الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه. واحد يقول ده يبقى مش مسامح بقى، ده داخل فيهم جامد قوي، بيقول يا قصات الرقاب، وبيقول انتم قتلة وانتم اللي سلمتوا المسيح للموت وانتم كل ده شهادة للحق، لكن ده مش معناه انه بيكرهه، هيبان. واخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوا. طبعا يقول لما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليهم، والحق بيزعل اللي ما بيحبوش. فطبعا لما قال فيهم الكلام الحقاني ده وواجههم بجرائمهم زاد غضبهم عليه جدا. شوفوا بقى الموقف. أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقيم لهم هذه الخطيئة. وإذ قال هذا رقد. هنا بقى نتعجب من موقف استفانوس. يعني واحد يقول ده هو بيموت بقى المفروض يقول عليهم دعوة، يعني يا رب خد بحقي بقى، خد بحق دمي، يعني الناس دول ظالميني وديك شاهد يا رب، السماء كلها شاهد علي، أنا ما قلتش حاجة غلط. لا، هنا تلاحظوا أنه بقى نسخة صغيرة من ربنا يسوع، زي اللي عملوا المسيح على الصليب يا رب اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. بنفس المعنى استفانوس طلعت في قلبه لوحدها كده، يا رب ما تحسب لهمش الخطيئة دي. منين جبت الطاقة دي؟ منين بتحب الناس دي؟ الناس دي شرر في عينيها، الناس دي قمة الظلم والافتراء والقسوة والجبروت والكذب والغش لأنه كل ده مع بعض. إنما هو بيقول يا رب سامحهم ما تحسبها لهمش. عارفين إيه اللي اداله القوة دي؟ إنه كان في وضع صلاة، ولأنه هو بيصلي ربنا عزاه شاف الرؤية وشاف المسيح له المجد مستنيه في السماء. فلما شاف الأمجاد اللي مستنياه والفرح السماوي اللي مستنيه هانت عليه الدنيا كلها، وهان عليه الموت، ومبقاش خايف خالص، ومبقاش فارق معاه، وبقى مشتاق جدا للحظة خروجه من الجسد. وبالقوة الروحية اللي خدها من الرؤية دي قدر يقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. موقف تاني يورينا ربنا يسوع له المجد نفسه قدام عدو بيعلمنا نعمل ازاي. هو موقف المسيح نفسه من شاول الطرسوسي. لما نقرأ اعمال 22 كان بولس بيتحاكم وبيحكي حكايته مع المسيح، حكاية العداوة اللي كانت بينه وبين المسيح وحكاية الحب اللي بقى بينه وبين المسيح، وازاي ربنا يسوع لانه بيحبه وهو عدو عرف يخليه يتغير ويخليه يحب. فبيقول هنا ايه، انا كنت غيورا لله كما انتم جميعكم اليوم، واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء، كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخ الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. يعني هو كان رايح في مأمورية كلها عداء للمسيحيين وعاوز يمسك اللي هربانين في دمشق. فحدث لي وأنا ذاهب ومتغرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي شاول شاول لماذا تضطهد؟ فأجبت من أنت يا سيد؟ قال لي أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهد. ليه المسيح له المجد ظهر لشاول بالطريقة دي؟ وليه نداب اسمه؟ وليه قال له أنا يسوع الناصري اللي انت بتضطهده؟ هنا ربنا يسوع له المجد كان ممكن يحرق بولس خالص، لأن بولس ده ازاي رفع ايده على الكنيسة، يعني ده جسد المسيح، وكان ممكن يجيب له عاهة، وكان ممكن يفزعه ويرعبه بمنظر سماوي. انما واضح ان ربنا يسوع ظهر له بمنظر كله حب ونداب اسمه بمرتين. وعادة ربنا يسوع لما كان ينادي الواحد مرتين كده تحسسه بالأمان والغلاوة، يعني ان هو مميز عنده، لان دي كان يقولها لأقرب الناس. يعني مثلا يقول له: سمعان سمعان، هو ده الشيطان قد طلب ان يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من اجلك كي لا يفنى ايمانك. فمرة تاني يقول: مرثا مرثا، انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة. زمان مثلا كان ينادي: صمويل صمويل، ويقعد ينادي كل شوية. اذا تكرار الاسم عند ربنا يسوع يدل على انه زي واحد كده بيدلع واحد. طب يا رب، ده شاول المجرم المفتري المضطهد اللي رايح موت عيالك، فلقى صوت من السماء بيناديه باسمه ويقول له كلمة جميلة قوي: ليه يا حبيبي بتضطهدني؟ عملت فيك ايه؟ زعلتك فيه عشان تعمل فيا كده؟ لدرجة بولس اتخض: انا عمري ما جيت جنبك، انت حلو قوي، عشان مش معقول انا اضطهدك. قال له: من انت يا سيد؟ يعني انا مش معقول اضطهد واحد حلو كده. وطبعا نور وبهاء وجمال. قال له: لا، انا يسوع الناصري الذي انت تضطهده. دي تدينا معنى جميل. عاوز تغلب الاعداء في شرهم، حبهم وعاتبهم بحب. حبهم وعاتبهم بحب. قل له: فلان انت بتعمل فيا كده ليه؟ انا بحبك وهصلي لك، حتى لو موتني هفضل احبك واصلي لك. انت هتموتني انا رايح السم، لكن انا نفسي تيجي معايا السم، لكن انا بحبك. الحب يغلب هنا. فلما المسيح له المجد قال له: انا يسوع الناصري الذي انت تضطهده. صعب عليك ان ترفس مناخس، يعني انت مش هتقدر تغلب المحبة بتاعتي. شوف بقى انت الاسوة بتاعتك ولا المحبة بتاعتي تكسب. شوف انت الشر بتاعك ولا الخير بتاعي يكسب. على طول شاول اتعدل وقال له: يا رب ماذا تريد ان افعل؟ عاوزني اعمل ايه؟ اذا ربنا يسوع له المجد علمنا ازاي نكسف الاشرار بالخير. في ناس تقول ساعتها: لا، في ناس ما بتكسفش، وفي ناس تزداد شرا. طب وماله؟ ربنا يسوع له المجد على الصليب كان بيتباروا في اهانته وبيلطموه وبيبصقوا عليه، وفضل ساكت وساب نفسه في ايديهم كانه يعني فريسه كده رخيصه يعملوا فيها اللي هم عاوزينه. كشاة يساق الى الذبح وكنعجه صامته امام جزية لم يفتح فم. وفي اخر اليوم ده كان في قائد المئة اعترف به، وكان في اللص اليمين كسبه، وكان في يمكن بعد كده ناس امنت منهم، لكن اللي فضل على شره هو اللي هلك. اذا ربنا يسوع له المجد ادانا السكه اللي نمشي فيها، نحتمل ونصلي وما نسيبش قلبنا يتوسخ بمشاعر الكراهية، ويبقى مسموح لنا ان احنا نعاتب الناس اللي بتيجي علينا زيادة، ونقول لهم كده بحب: انتوا بتعملوا كده ليه؟ احنا ايه اللي عملناه عشان تعملوا فينا كده؟ لان ربنا يسوع له المجد سمح لنا بالعتاب. قال: ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه، ان سمع لك فقد ربحت اخاك. يجوز ما يسمعش، معلش، بس تفضل انت صح، وتفضل مطمن ان ربنا سامح بكده، وتفضل مفكر نفسك ان ربنا مسؤول عن اللي بيحصل. ولما بطرس رفع السيف قال له: دخل سيفك وانا معرفش اجيب ملائكة يحموني، لكن دي ساعتهم. اذا لو ربنا سمح بساعة فيها اضطهاد يبقى باذنه، لكن هو يقدر جدا وبسهولة شديدة يجيب جيش ملائكة يعني يطيح بكل اعداء الكنيسة. أرجع تاني وأقول: حب الأعداء وصية مش سهلة، لكن اللي يقدر يعملها هو الشخص اللي يلزق لربنا ويقول له: يا رب اديني قلبك، اديني مشاعرك، اديني حبك الكبير اللي محتمل بيه الأشرار اللي في الدنيا، اديني قوة صليبك اللي من خلاله كنت بتقول: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. عشان تسامح أعدائك وتحبهم محتاج تلتصق بالمسيح طول الوقت، ودي ما تجيش غير بالتناول الكتير والصلاة الكتير. لما تتناول كتير وتصلي كتير وربنا شغلك طول الوقت، ما تبقاش إنسان عادي، تبقى عندك قوة خارجية، يبقى عندك محبة إلهية زي ما قال القديس بولس: محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فتبقى عندك حب غريب حتى للأعداء مش بتاعك. نفس الموقف بقى، تعرفين شاول الطرسوسي ده بولس. شاول كان واحد من الشهود يعني موافق، وقال أنا كنت موافق على قتل استفانوس. إذن في اللحظة دي كان إنسان أقل من الطبيعي كمان، في غل وفي غضب وفي ظلم، وقال على نفسه بعد كده أنا كنت مفتري. إزاي بولس ده بعدها بسنين تحول إلى إنسان وديع بنفس الشكل زي استفانوس، وبقى بيسامح أعدائه وبقى بيحبهم؟ ده في مرة بولس الرسول اللي عانى من اليهود طول حياته، واليهود هم سبب برضو موته، لأن هم اللي عملوا المؤامرة وسجنوه وحبوا يختلوه كذا مرة، وبعدين في الآخر راح يتحكم قدام نيرون بسبب تهمهم واستشهد في الآخر. قال ده أنا كنت بصلي لربنا لو أنا بس اتحرم من المسيح لأجل أنسبائي في الجسد. يعني تصوروا الناس اللي بتعذبوا دول ومطلعين عينيه ومبهدلينه في كل حتة، يصلي ويقول له يا رب أنا مستعد أن أنا اتحرم من معرفتك بس هم يعرفوك. طبعا حب نقي فعلا، لأنه الواحد لما يحب واحد يبقى عاوز يديله أغلى حاجة. بولس الرسول عنده أغلى حاجة ربنا، فبيقول طب يحرموني من ربنا بس هم ما يتحرموش منه. أنت الناس دول فارقين معاك؟ ده اللي زيك المفروض يفكر بطريقة بشرية طبيعية، دول ما يستهلوش غير جهنم مضاعفا. لا لا استنى، الكلام ده لما يكون قلبك مش مليان بربنا. لو قلبك مليان بربنا هتفاجأ انك عندك طاقة حب مش بتاعتك، وبتحب اعدائك وكأنهم اصدقائك، وبتبص لهم كده بعين الشفقة، وخايف عليهم من المصير الوحش اللي مستنيهم، وبتبقى عاوز ربنا يفتح عينيهم عشان يشوفوا الحقيقة. محبة الأعداء لا شك أنها مش سهلة، لكن هي وصية تميزنا كمسيحيين، لأنها تميز إلهنا ومخلصنا ربنا يسوع له المجد. المسيح له المجد أحب صليبيه، ولما حب صليبيه خلص البشرية وقام من الموت. إذن من الحاجات اللي تخلي الواحد يحب عدوه أنه يعيش حياة صلاة، أنه يلتصق بالمذبح، انه يشبع بالانجيل، كمان انه يفكر نفسه انه عدوه الحقيقي الشيطان مش البشر. البشر مهما عملوا هم مجرد بشر، وللأسف البشر اللي مش ماسكين في ربنا هم ادوات في ايد الشيطان. فالشيطان يستاهل منك تكرهه، لكن البشر ما يستاهلوش. دول غلابة، دول يعني مضحوك عليهم، دول بيتلعب بيهم، فانت تكره الشيطان اللي وراهم لكن ما تكرههمش. ولما تحبهم تغلب الشر اللي فيهم. الانجيل وعدنا بكده، قال لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. ان جاء عدوك اطعمه، ان عطس عدوك اسقيه، لانك ان فعلت هذا تجمع جمر النار على راسه. لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. يبقى لما الواحد يقف في المواقف الصعبة ويشوف يعني الأيام الصعبة اللي فيها عداء حقيقي من بعض الناس، لازم يرفع عينيه بسرعة للسماء، لأنه لو ركز على الناس مش هيعرف يحبهم، ولو ركز على الناس هيتغلب من مشاعر الغضب والإدانة والتذمر والاعتراض إنما لو رفع عينيه للسماء وشاف المجد اللي مستنيه، وشاف مصير الشهداء، وشاف الحق الإلهي المعلن في السماء، وشاف المصير اللي ينتظر الأبرار والأشرار، بسهولة هيبص لهم بصة تاني كده ويحبهم. لما تلاقي عينيك اتمالت غضب ارفعها للسماء لغاية ما تهدى خالص، ترجع تبص لهم تاني تلاقي عينيك مليانة حب. السماء بتغير نظرتنا للناس. اللي مركز في الحياة الأبدية يقدر بسهولة يبص لكل الناس مهما كانوا نظرة حب وشفقة. ربنا يدينا قوة في الأيام دي أن احنا نحب كل الناس. وبرضو وصية أختم بيها، أن ربنا يسوع قال لنا حبوا أعداءكم وقال لنا صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. يجوز مش ما عنديش مشاعر حب لكن أقدر أصلي، يعني حتى لو القلب مش مطوعني أن أنا أحب واحد بيأذيني أو بيأذي ولادي، على الأقل أعمل خطوة أقل شوية، يا رب اهدي وهديني، يا رب افتح عينيه زي ما فتحت عينين شاول الطرسوسي، يا رب نور عقله، يا رب نزل القشور من على عينيه، يا رب قادر تاخده من إنسان مجدف ومضطهد ومفتري إلى قديس عظيم زي بولس الرسول: يا رب يا صانع العجائب احفظ شعبك وغير قلب أعدائك. لأنه قد يكون ده أحد معاني الانتقام عند ربنا، لما بيقول لي النقم أنا أجازي يقول الرب، قد يكون الانتقام انتقام من الشيطان وتخليص الناس دول من إيده. فكون الناس دول يطلعوا من بين براثن الشيطان ويبقوا قديسين، يبقى ده أحلى انتقام ربنا عمله وخد بحق أولاده. وبرضو دي قاعدة على فكرة في تاريخ الكنيسة، كلما زاد العداء على الكنيسة زادت الكنيسة انتشارا. كلما الأعداء كتروا والمشاكل والهموم زادت والاضطهاد يعني باين أكثر من العادي، توقعوا تماما أن الكنيسة في انتشار وفي استقرار وفي نمو وفي ازدهار، لأنه دي حكمة ربنا، أن الصليب بكل أشكاله هو سر قوة الكنيسة. ربنا يسندنا ويدينا محبة لكل الناس ويعيننا على محبة أعدائنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين.